أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام محوزاتنا العلمية وشيعة أهل البيت عليهم السلام ومحبيهم بأحر التبريكات بذكرى ولادة مولى الموحدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا رحمته في هذه الذكرى الخاصة، رحمته الخاصة، وأن يجعلنا ممن يستضيء بنور علمه وعلوم أبنائه الطاهرين وأخيه المصطفى سيد الأجمعين صلى الله عليه وآله أجمعين، وأن يوفقنا لأن نحيا ونموت ونبعث على ذلك إن شاء الله تعالى. كان الكلام في استعراض روايات علائم البلوغ. وصل بنا الكلام لوين؟ أي رواية؟ سجلين؟
كتاب المسلم الأخر
الرابع والأربعون من الوصية. جاي نحن حاطين الحديث الأول والثاني، تقدموا مشاك بس الأول. الحديث الثاني لم نقرأه صحيح. جاي بحثت من جديد يا إخوان في سند الرواية الأولى. داود بن النعمان أيضا هو راوي، يعني ظننت أنه توهم من كلامي بالأمس أنه غير موجود أو لا وجود له. راوي موجود، غاية الأمر يوجد اختلاف في النسخ في ذكر داود بن النعمان أو علي بن النعمان، ويظهر من بعض القرائن أنه أخوه أصلا. وعلي بن النعمان هو المشتهر، لكن داود بن النعمان أيضا شخصية موجودة ومعروفة وإن لم تكن مكثرة من الرواية.
الرواية الأولى
طبعا. ما بعرف إذا علقت بالأمس أن الشيخ الكليني ينقلها مثل ما في الفقيه، ما يظهر منه أن نسخة الكافي التي كانت عنده فيها داود بن النعمان أيضا، لكن في النسخة الموجودة بالفعل والمطبوعة والمعروفة ومحققة على نسخ تعود إلى تاريخ صاحب الوسائل أيضا، بل بعضها إلى ما قبله، الموجود في غالب النسخ وعلي بن النعمان. جيد. طبعا رواية الشيخ في التهذيب لا تمر عبر ابن النعمان، سواء كان داود أو كان علي، سند آخر يعني كليا تقريبا إلى أبي أيوب الخزاز. الرواية الثانية من الباب، أي الخامسة أو الرابعة والعشرين. جاي عليكم السلام ورحمة الله. وبإسناده الرواية الثانية من الباب، نعم، عن محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء أو المغراء، وقيل لإعجامها أو إعجام الراء، عن حميد بن المثنى اسمه، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. السند واضح في الصحة لا كلام فيه، لأن إسناد الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير لا لبس فيه. ابن أبي عمير وحميد بن المثنى وليث بن البختري المرادي لا شك ولا ريب في وثاقتهم. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الغلام 10 سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن 7 سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته. قد يقال إن هذه الرواية وبعض يؤازرها من الروايات ستأتي، ومرت إحداهن أو إحداها تدل على أن على القول النادر الشاذ الذي كان يقول بالبلوغ 10 سنين في الولد، نظرا إلى أن الرواية أجازت له وهو ابن 10 سنين ما يجاز للبالغين من الوصية بثلث المال. حتى يفهم هذا لابد أن يكون في حق مقابل في باطل، إذا كان عليه حق كقيم المتلفات مثلا، فحينئذ سوف يخرج من ماله سواء أوصى أو لم يوص. لكن لا شك ولا ريب أن هذا الاحتمال وإن جاء إلى الذهن بدوا لكثرة استعمال لي عليك حق، لكن بقرينة أوصى بثلث ماله في حق، من البعيد جدا أن يكون الحق الذي عليه يساوي ثلث المال. فإذا كان أقل من ثلث المال فالتحديد بالثلث لا معنى له، وإذا كان أكثر من ثلث المال أيضا كذلك، مضافا إلى أن هذا الأمر لا يتوقف على الوصية من أساسه. والحال أن الإمام لم يسأل هنا عن واقع حتى نقول لا ندري ما هي ملابساتها، فالظاهر الرواية أن الإمام ابتدأ بالكلام.
الحق الذي عليه لا يحدد أصله.
ولذا فإن هذا ما قلته، ولذا فإن الظاهر بثلث ماله في حق مقابل في باطل، يعني كانت وصيته وصية عقلائية، لو كان كبيرا أمكن أن يوصي بنظيرها أو بها. جيد، هذا ظاهر الأمر، يوصي بأمر باطل، كما لو أوصى بأن يصرف على مطهى للغناء مثلا أو لمغنية، هذا احتمال. احتمال الثاني الباطل بالمعنى الأعم، يعني ما لا مصلحة فيه بالنسبة له ولا يعود بالثواب عليه مثلا، لأنه ابن 10 سنين عادة قد يكون حصيف الرأي وقد لا يكون. في شيء آخر هنا وهو الأهم أنا في نظري، بقرينة روايات ستأتي إن شاء الله والرواية المتقدمة، يمكن أن يقال بأن الوصية في ماله وهو مالك تام الفاعلية في الملك أو تام الفعلية وإن لم يكن تام الفاعلية، يعني التصرف، ما المانع أن يقال بأنه حيث إن المال ماله وهو أهل لكسب الثواب، فإذا أوصى بشيء فيه صلة رحمين أو أوصى بشيء فيه صلاح له فإنه يكون مجازا من الله سبحانه وتعالى سواء قبله الولي أو الوصي أو لم يقبلاه، ما دام الميزان في التصرف هو النظر له. فإذا كان إنسانا مريضا مثلا يكاد يرتحل من هذه الدنيا قبل البلوغ، وأوصى بشيء يعود بعائدة عليه، فإنه يكون ناظرا لنفسه نظر الكبار كما ينبغي أن يكون. ولذا فإن وصيته ما المانع من أن يقال تجاز من قبل الباري عز وجل، كما تجاز وصية الكبير في ماله بمعنى الحكم بصحتها. واستبعاد أن يجيز الباري مال الصغير هنا ليس على نفس وزان الاستبعاد فيما لو كان كبيرا، لأن الكبير محكوم بأحكام الشريعة العامة، وبعد البلوغ هو يقرر لماله. فإذا تصرف تصرفا متوقفا على إجازة أحد كما لو كان محجورا عليه مثلا، فيستبعد أن يتدخل الباري مجيزا أي حاكما بعبارة أخرى. بينما الصغير الذي قد ينظر إليه وليه أو وصيه في شؤون وأمور الدنيا فقط دون الآخرة، يكون قد أعطاه الله سبحانه وتعالى إذا بات مميزا ولو نوعا حق التصرف في ماله كالكبار ولو في الجملة في بعض الأمور على قاعدة ما يكون فيه نظرة أو نظرة له في الآخرة، أي ثواب. وهذا لا استبعاد فيه، ذلك أن الأولياء والأوصياء نوعا إنما ينظرون له نظرة المصلحة في الدنيا، والمفروض أنه إذا كبر وبلغ يستطيع أن ينقض الوصية إذا شاء، وإذا مات قبل البلوغ فإن المال سوف ينتقل إلى الورثة. فما المانع أن يكون الشارع قد حكمه بحكم خاص يعود عليه بالعائدة في الآخر؟ شو المشكلة؟ بل أكثر من هذا، أنا ألمح في أموال القصر والصغار تدخل شرعي خاص مع الأولياء، سيتضح معنا إن شاء الله في بحث الفقه أكثر
فأكثر. بلح تراجعت عن
المزداد يعني إيه؟
في هذا الساحل على أنه أدرك المميز
لا هناك شو كان
كان أدرك جهاز التوصيات
نعم
وهنا صار المميز ما في جمع بين الموالفون
هناك إذا لم يكن قد أدرك
لم تجد إن أدرك
لا ولو لم يدرك جهاز التوصيات شاك جيد جيد لا بأس. إذا بلغ الغلام 10 سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، إذن مع هذا الاحتمال الذي هو احتمال معتد به بل وجيه بدرجة جيدة، لا نستطيع حينئذ أن نعتبر أن من بلغ 10 سنين يمكن حملها بالفعل على البلوغ، أو لا أقل تعدد الاحتمال فيها ومعه لا يمكن حملها على سن البلوغ، فهي تكون أجنبية عن محل البحث مع تعدد الاحتمالات. جيد. الرواية ولها أسانيد أخرى لا داعي لها بعد وضوح السند. الرواية الثالثة من الباب وعن محمد بن أبي عمير، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عنه عن أبان بن عثمان عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، واضحة الصفحة لا كلام فيها، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته. طبعا هذه مطلقة قابلة للتقييد بغيرها، نفس الكلام هو الكلام بعد تضع الكلام، ما في داعي للإطالة. الشيخ الطوسي بإسناده. عن علي بن الحسن بن فضال. طبعا هو الوارد يا إخوان في الرواية الخامسة من الباب الرابع، ما لها علاقة بمحل كلام، وارد وعنه عن محمد بن الوليد. الروايات السابقة كانت عن ابن أبي عمير، الرابعة وبإسناده عن صفوان، ورواه الكليلي، هذه طريقة صاحب الوسائل لازم واحد يلقطها ويحتفظ فيها، ورواه الكليلي عن عدة من أصحابنا. ثم قال محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن فضال. عندما يبدأ باسم أحد أصحاب الكتب الأربعة قاطعا له عما مضى، مش مثل ورواه أو نقله أو وفي كذا، حينئذ يبتدئ سياق جديد، فإذا علق في الأسانيد اللاحقة يكون محيلا على ما قبله مباشرة. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال قال وعنه عن محمد بن الوليد، إذا ملقب بشباب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، رواية صحيحة ما فيها مشكلة، يعني موثقة لا تقصو عن الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الصبي 5 أشبار أكلت ذبيحته، وإذا بلغ 10 سنين جازت وصيته. قد تعد هذه الرواية أيضا من روايات البلوغ، وأنها أشارت إلى علامتين للبلوغ، بلوغ 5 أشبار وبلوغ 10 سنين وجواز الوصي، جازت يعني نفذت. جيد، بضميمة أن أكل الذبيحة لا يكون إلا إذا تحققت شرائط الذابح ومنها البلوغ، وهذا مسلم كأنه في محله. جيد، فيكون 5 أشبار علامة من علامات البلوغ بضميمتها إلى تلك القاعدة في شروط الذابح. ولكن هذه الرواية غير معمول بها، بل هي معرض عنها من الأصحاب كافة، مضافا إلى أن الواقع ينفي ذلك كما لا يخفى، الطول القامة يتفاوت فيه الناس كما لا يخفى، قد يطول الإنسان وهو قاصر عن سن البلوغ بالاتفاق، وقد لا يطول وهو بالغ. هذا مو مهم الشق الثاني، لأن الرواية ليست نافية للعلامات الأخرى، إلا إذا شخص مثلا أصر على أن لها مفهوم الشرع. إذا بلغ الصبي 5 أشبار أكلت ذبيحته، وإذا بلغ 10 سنين جازت وصيته. الشق الثاني من الرواية واضح بعد التعليق عليه بلحاظ الروايتين أو الروايات السابقة. الرواية السادسة من الباب، وعنه عن محمد بن الوليد عن أبان أي الأحمر وهو ابن عثمان، عن أبي بصير وأبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح الرواية ما فيها كلام من حيث السند. في الغلام ابن 10 سنين يوصي، قال إذا أصاب موضع الوصية جازت، يعني إذا أوصى بما هو حق، إذا أوصى بما هو صواب. جيد، الرواية السابعة من الباب، يعني واضح الكلام ما في شك في الكبير، الكبير ينظر لنفسه في الحق والباطل، ثم الباطل قد لا يكون حراما، قد يكون ليس فيه نظيرا فقط. أي سألته عن وصية الغلام السابعة، أيضا السند صحيح، قال إذا كان ابن 10 سنين جازت وصيته. هم كلهم بدي أعتبرهم رواية واحدة يا أخوان، حكم الرواية الواحدة. استثناء الرواية الخامسة اللي فيها شق الخمسة أشبار، وهذه خارجة عن الحسبان بالتسالم على عدم اعتمادها. الحديث الثامن يهمنا يا إخوان في البحث، وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن، يعني الشيخ الطوسي بإسناد عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما، وهؤلاء كلهم هن كل بني فضال يا إخوة. لما نسمع بنو فضال نتصور شيء عشيرة طويلة عريضة، هم الأب والأولاد الثلاثة. وهذه ظاهرة في الأسانيد، عندما يروي عن أبيه في العادة يروي بتوسط أحد أخويه أو كليهما. وذكر النجاشي في سببه نقلا عنه أنه كان يروي عن أبيه لكن كان عمره في 18 على بعد ذلك، ولذا فإنه لا يستحل الرواية عنه إلا بواسطة، والواسطة في العادة هي أحد أخويه أو كليهما. جيد، هؤلاء كلهم ثقات مع أن كلام فيهم وإن كانوا من بني فضال. عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، رواية موثق لا فضحي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده، قال: الاحتلام. قال: فقال: يحتلم في 16 و17 سنة ونحوها. فقال: لا، إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت له السيئات. إذا أتت له ظاهرة في إتمام 13 والدخول يعني إلى 14، لأن فيش فاصل بين الإتمام والدخول.
بالمعنى الأعم من فطح وقت.
جيد. فقال: لا، إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال: وما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه. هذه مرة ثانية في شرف الرشد في بحث المعاملات. جيد. الملفت في الرواية أولا حددت بسن إتمام 13، وهذه تصلح لتخريج قول ابن الجنيد على أحد القولين في تفسير ما نقل عنه في المختلف، وهو الدخول في 14، وتصلح للقول الذي لم نعرف قائله ونصب إليه في بعض الكلمات من أنه ابن 13، واللي يكون المقصود الإتمام 13 مش الدخول في 13. ثالثا، الرواية صريحة في أن الاحتلام ليس هو الميزان على الإطلاق، بحيث تكون بقية، هذه من الجهة مهمة الرواية، بحيث تكون العلامتان الأخريان واسطتان في الإثبات لبلوغ سن الاحتلام أو لبلوغ حالة الاحتلام. بل الرواية في فترة، مش ابن 17 و18 حتى نقول بأن هذا إنسان لولا المانع لاحتلم قبل ذلك، لأن الإنسان ابن 15 سنة 14 إلى 15 عادة يحصل عنده هذا الشيء. لا، هذه الرواية ربطت بابن 13 سنة، ابن 13 سنة لا يزال في أوائل فرصة الاحتلام، فالتحديد بهذا السن لو اعتمد طبعا يكون قرينة واضحة على كون السن علامة مستقلة في عرض علامية الاحتلام في حد نفسه، فتكون له الموضوعية. كما أن الروايات جميعها مضافا إلى الكتاب الكريم يظهر منها أن الاحتلام له موضوعية. طبعا الاحتلام مش الاحتلام المقصود، الاحتلام خروج المادة المعهودة، ولا إنسان لا يأتي في ذهني هذه المشاهد ولا يحتلم، فلا يضر جسما ولا أحد يربط بذلك إذا وصل إلى ما هو الواقع من الأمر. جيد، هذه شو صارت إذا حسبنا هذيك رواية واحدة؟ هذه 27. وبإسناده الرواية التاسعة عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور أي ابن حازم، عن هشام بن سالم. هذه متكررة الرواية يا أخوان، مرت معنا في الحديث الأول من الجزء 18 صفحة 409 بالأمس. الحديث العاشر، وعنه أي أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى في الكافي والتهذيب الموجودان، موجود عيسى بن زيد. عموما الرواية مش نقيت السند يا أخوان، ما بدي طول بسندها. عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لإحدى وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين، إلا التجارب. يعني بعد ذلك التجارب تمحضه خبرة جديدة. بمعزل عن أي شيء هنا، ويحتلم لأربعة عشرة. طيب يحتلم لأربعة عشرة، بس ما قالت إنه البلوغ مربوط بالاحتلال وإنه الواجبات مربوطة بالاحتلال. إحنا لو كنا وهالرواية يثغر الصبي لسبع سنين ما في شيء، يؤمر بالصلاة لتسع. لو كنا وهالرواية كان قيل إن الأمر بالأمر بالشيء، أمر بالشيء، فهي دالة على الوجوب. لكن نعلم من الخارج أن هذه عبادة تمرينية وقرائنها في الروايات كثيرة. ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، نفس الكلام. قد يقال بأن التفريق في المضاجع دليل البلوغ، صاروا مكلفين، ها؟ لكن أيضا بالقرائن في محله واضح أن الأمر ليس مرتبطا بتكليفهم هم، بل بتكليف الأولياء. ليس من نجي نبحث كل روايات تبرير الصبي وكل روايات. ويحتلم لأربع عشرة. طيب يحتلم لأربع عشرة إشارة إلى شيء مسلم من خارج، وإلا الإنسان قد يحتلم لأربع عشرة وقد لا يحتلم. فالمقصود يحتلم لأربع عشرة يعني أول سنية الاحتلام بالعادة، مش الأول عقلا، لأن إنسانا نادرا قد يحتلم قبل ذلك. المقصود من الاحتلام أيضا ليست المشاهد، المقصود من الاحتلام ما ينتج خروج المادة المعهودة، وإلا الاحتلام يختلف من إنسان إلى إنسان بحسب ما يعيش من أجواء وفضاءات. جيد، يعني ابن 12 سنة قد يحصل له ذلك، ابن 11 سنة قد يحصل له ذلك. لذلك هذه الرواية بشكل مباشر ما إلها ربط بعلائم البلوغ بشكل مباشر، إلا بضميمتها إلى أن الاحتلام علامة البلوغ، فيكون حينئذ سن السبع الأربعة عشر هو سن البلوغ. وحينئذ يأتي البحث أن الدخول في الأربعة عشر أو الخروج منها، بحيث إذا إنسان بلغ الأربعة عشر وما احتلم يعد بالغ. من نفس الرواية لا نستطيع أن نستفيد ذلك يا أخوان، من ضمائم من الخارج حتى نستفيد. ولذلك من الخارج عندنا روايات كثيرة، الرواية ما حتفيدنا شيء، يعني تلقي بكلها على بقية الروايات. لا، خلاف أولا خلاف السياق، ثانيا خلاف ظاهرة في التحديد اللي قبلها واللي بعدها، اللي بعدها ومنتهى طوله.
الأغلب
واللي قبلها يؤمر لتسع يعني تسع، يفرق بينهم في المضاجع لعشر يعني عشر. فليكن لا بأس، بيكون الأربعة عشر هي الميزان، فالأربعة عشر تكون هي الميزان. لكن عموما حتى نفهم منها ذلك بحاجة إلى ضميمة من خارج، من نفسها لا نستطيع، وما نريد أن نضمه إليها من الخارج هو دليل مستقل، عمليا ما في نتيجة. الرواية الحادية عشر، وعنه أي أحمد محمد بن عيسى عن الحسن ابن بنت إلياس، هو الحسن بن علي بن زياد الوش نفسه، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات وكتبت له الحسنات. رواية قوية من حيث السند ومن حيث الدلالة، لأنها في مقام تحديد. وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها، فمن حيث الدلالة الرواية واضحة جدا في أن السن إتمام 13 والدخول في 14، يعني الدخول هو مجرد الإتمام بعد دقيقة بعد ثانية، وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، واضح في أنها علامة مستقلة ليست واسطة في إثبات الاحتلام. فإذا اعتمدنا هذا السن حينئذ لا محيط لنا من اعتماد السن في عرض الاحتلام كما لا يخفى. واضح. ووجب عليه ما وجب على المحتلمين، قد واحد يقول لك وجب عليه يعني هذا من باب التأديب، لا، وكتبت عليه السيئات، واضح أن الوجوب المقصود منه الوجوب محمول على الوجوب الاصطلاحي. جيد. خير، وجب موجودة بلغة الرواية، لزمة بمعنى لزم عليه حتى في الغلبان. نعم، لكن خلاف الظاهر طبعا يبقى الطبقة ظاهرة في الوجود. وبإسناده الحديث 12 عن الحسن بن سماع، في الرواية 12 يا إخوان هكذا يرويها، عن الحسن بن سماع عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، لكن في الكافي والتهذيب موجود عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بن يعلم. حسن هو الحسن بن محمد بن سماعة، جعفر بن سماعة في كلام هذه من كده أنه جعفر بن محمد بن سماعة أولى، والظاهر أنه جعفر بن محمد بن سماعة أخو الحسن بن محمد بن سماعة الكندي. وحينئذ الحسن ثقة بلا شك ولا ريب، واقفي، جعفر كذلك، آدم بياع اللؤلؤ ثقة بلا شك ولا ريب، وعبد الله بن سنان من شيوخ الطائفة. فإذا كان جعفر بن سماعة في السنة فالسنة صحيح، ما في مشكلة، موفق يعني، وإذا لم يكن فالأمر كذلك. الحسن بن محمد بن سماعة يروي، لا مانع من روايته عن آدم بياع اللؤلؤ من حيث الطبقة، ما في مشكلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذن رواية معتبرة. إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة. وعن ظاهر بلغ مرددة بين أتم ودخلها، وإن كان أقرب، أنا بدأت أستقرب يعني بلغ 13 يعني بلغها إيه. إسا بقرينة السابقة واضحة هون، مو مشكلة. وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض ل9 سنين. طبعا مش المقصود تحيض يعني فعلية الحيض وربط السن بالفعلية، المقصود شأنية التحيض، يعني من شأن يعني تحيض في هذا السن، مثل ما يحتلم ابن من أتم 13 ودخل في 14 قد يحتلم وقد لا يحتلم بالفعل. جيد، هذه الروايات إلى هنا يا أخوان، أتممنا المقدار، يبقى روايات أخرى تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.